بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول في نهايتها: أبو عبد العزيز خابارة. أخونا يقول: رجل تأخر ولم يصلي المغرب حتى دخل وقت العشاء، فلما أتى إلى المسجد رأى الإمام يصلي بالجماعة صلاة العشاء وهو في الركعة الثانية، فدخل معهم وصلى العشاء، ثم قام بعدها وصلى المغرب، فقلت: كان الأولى بك أن تدخل مع الإمام ونيتك صلاة المغرب، ثم تقوم بعدها وتصلي العشاء منفردا أو مع جماعة أخرى. فقال: كيف أصلي معه بنية المغرب وهو في الركعة الثانية؟ هل أسلم مع الإمام أم أقوم وآتي بالركعة التي فاتت، خوفا من إنكار الذي يصلي بجواري فسوف يقول لي قم وأت بركعة؟ فاحترت، ثم بعثت بالسؤال إليكم. أفتونا بارك الله في أعمالكم وفي أعمالكم وعلمكم، وزادكم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالمشروع لك وأمثالك إذا جئت والإمام في الصلاة، صلاة العشاء وأنت تصلي المغرب، أن تدخل معهم بنية المغرب، ولا حرج في ذلك لأصح قول العلماء. فإذا كان قد صلى واحدة نويت المغرب وصليت معهم الثلاث وتكفيه عن المغرب وتسلم معهم، وإن كنت في أول الصلاة جئتهم وهم في أول الصلاة دخلت معهم، وإذا فرغت من الركعة الثالثة جلست تنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه وتكفيك عن المغرب، ثم تصلي العشاء بعد ذلك وحدك إن لم يتيسر جماعة أخرى. هذا هو المشروع لك ولأمثالك، ولا حرج في اختلاف النية. أنت نويت المغرب وهم ينوون العشاء، لا حرج في ذلك، لأن الترتيب واجب، ترتيب بين الصلوات واجب، فالمغرب تؤدى قبل العشاء، وهكذا الظهر قبل العصر، وهكذا لو جاء إنسان وهم يصلون العصر وعليه الظهر يصلي معهم العصر بنية الظهر، فإذا فرغ من العصر من صلاته معهم الظهر صلى العصر بعد ذلك وحده أو مع جماعة تيسر. هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: رجل يشك في بعض أيام رمضان، أي في صيامه لبعض أيام رمضان، وما ذاك إلا لما يخرج من فمه من اللعاب الكثير الذي يضطر غالبا إلى بلعه، خاصة أثناء الصلاة أو في قاعة الصف الدراسي أو إذا كان في المسجد. كذلك بعض الأيام يشرب الماء بعد السحور والمؤذن يؤذن للصلاة، أي أثناء الأذان، وأحيانا بعيد الانتهاء بقليل، وأحيانا يخرج من لثته دم مستمر لضعف لثته، فماذا عليه وماذا يفعل وهو الآن قد انتهى من الصيام؟ جزاكم الله خيرا.
صلاته صومه صحيح، وهذا اللعاب لا يضر، اللعاب يبتلع اللعاب الريق لا يضر، أو يبصق لا يضر، لا يضر الصوم، إنما يضره النخامة، النخامة التي يتجمع، النخام من الصدر أو من الرأس، هذا هو الذي يجب عليه أن يبصقه في ثوبه أو في أي مكان، ولا يبتلعه في الصوم. وعند جمع من العلم أنه يفطره هذا النخام، أما جنس الريح وجنس اللعاب ليس بنخام فلا يفطر. وهكذا ما يقع من دم اللفة، هذا يقع من الأسنان يتعرض الإنسان، هذا الدم الخفيف لا يضر الصوم ولا يضر الوضوء، الوضوء صحيح والصوم صحيح ولا يضره ذلك. وهكذا ما يتعلق بالأذان، تأكل أو تشرب وهو يؤذن، الصوم صحيح حتى تعلم طلوع الفجر. فإذا كنت لا تعلم طلوع الفجر فالأذان يؤذن على الظن، على ظن الوقت حسب التقويم. لكن الأحوط لك أن تجتهد في أن تفرغ قبل الأذان تحتاطئ لصومك. وهكذا إذا كنت بعيد الأذان عند فراغ الأذان من غير تطويل دقيقة دقيقتين ما يضر إن شاء الله، لأنه بالظن فقط، والأصل بقاء الليل وعدم دخول النهار، هذا هو الأصل. لكن المؤمن يحتاط يجتهد في الاحتياط حتى يفرغ قبل الأذان. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع طه سيد أحمد مقيم في الطائف مصري الجنسية بعث يسأل ويقول: أرضعت والدتي رضيعا وكانت الرضاعة تنقيطا في فم الرضيع ولا تتعدى 3 رضعات، هل يجوز لأخي الأصغر أن يتزوج من بنتي هذا الرضيع؟
الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات أو أكثر، كل رضاعة مستقلة، لا بد يسقى اللبن أو يقطر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه من المرأة مرة بعد مرة 5 مرات أو أكثر، أو بالثدي من الثدي يصنع مص الثدي، أو من الثدي الصناعي يصب في الثدي ثم يمص من الآلة 5 مرات فأكثر. هذا هو الذي يحصل به التحريم، ويكون الرضيع ولدا للمرضعة وولدا لزوجها وأخا لأولادها. فإذا كان الرضاع 3 أو أقل أو 4 لم يحصل به التحريم، ولا حرج في النكاح، نكاح بنته من أولاد المرأة وأولاد زوجها، نكاح بنته للرجل أو بنت بنته أو بنت ولده، يعني هذا الرضاع ليس من رضاع شرعي يحصل به التحريم. وإن ترك ذلك من باب ترك الريبة فحسن، لأن الله العلم يحرم الرضاعات 3. فإذا ترك الإنسان ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين فرضه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: أليس ما حاك في نفسك وكانت يطلع عليه الناس. هذا من باب الحيطة، تركه أولى، ترك الزواج أولى بعد وجود الرضاع المذكور 3 أو 2 أو 1، ترك النكاح أولى، لأنها شبهة. بعض أهل العلم يحرم الرضاعة ويحرم الرضاعات 3 لإطلاق بعض الأحاديث وإطلاق الآية الكريمة: وأمهاتكم من الرضاعة. لكن الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من 5 رضاعات أو أكثر، هذا هو الصواب في الحولين قبل أن يفطن، قبل تمام الحولين. فإن كان الرضاعة قبل الحولين وهو كبير ما ينفع الرضاعة ولا يؤثر على الصحيح. وهكذا لو كان الرضاعة أقل من 5 لا يؤثر ولا يحصل به التحريم، هذا هو الصواب. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات من جدة حي النزهة سؤال، وهي الأخت عين عين سين، تقول: اعتدنا ألا نمد أرجلنا جهة القبلة منذ الصغر، والآن لما كبرنا أصبحنا نسأل عن الحكم الشرعي عن هذا الموضوع، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك، لا بأس أن يمد الإنسان إلى جهة القبلة حتى ولو كان المسجد الحرام إلى جهة الكعبة، لا حرج. قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ظهره إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا حرج يكون الإنسان يمد إلى جهة الكعبة إلى جهة القبلة، لا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة فاطمة: أختنا تقول عن نفسها: إنني امرأة متزوجة لم أصلي منذ 37 عاما، جاء لي الأبناء وأصبحوا يعلمونني الصلاة جزاهم الله خيرا، لكني محتار في المدة الماضية، هل سيحاسبني الله عليها أم توصونني بقضائها أم كيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
نوصيك بالتوبة للنصوح، التوبة التوبة، الندم على الماضي والعزم على ألا تعود فيه، والمحافظة على الصلاة من حين هداك الله الزميها، وحافظي عليها في أوقاتها بالطمأنينة والخشوع، وأبشري بالخير، التوبة تجب ما قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التوبة تجب ما قبلها، إن تهجم ما قبلها تمحوه. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فأبشر بالخير. التوبة بالحمد لله تكفي، معناها الندم على ما مضى منك من الترك والحزن على ذلك، والعزم ألا تعودي إليه، وتستمدي على المحافظة والاستقامة على الصلاة، وأبشر بالخير، وليس عليك قضاء، والذنب يمحى بالتوبة، والحمد لله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في المنزل الذي أسكن فيه يوجد معنا بعض المساكين يسكنون منزلا مستقلا، وأعطيهم شيئا من الطعام كل يوم دون علم زوجي بذلك، فهل ارتكبت ذنبا؟
لا حرج في ذلك،
الحمد لله.
فضل الطعام يعطى الفقراء والمساكين، فضل الطعام، ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. فإذا أنفقت غير مفسدة للفقراء والمساكين من فضل الطعام فلك أجر ولزوجك أجر، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، قلتم من فضل الطعام، ماذا عن غير هذا القيد؟
الشيء الذي ليس بفضل يستأذن فيه، يستأذن في الزوج إذا كان يسمح، تعرف من عادته ومن خلقه أنه قد فوضك، وأنه لا حرج عليه، لا حرج عنده من تصرفه، فأنفقي وأبشري بالخير، ولكن والأجر مشترك. أما إن كنت تعرفين أنه صحيح وأنه لا يرضى فاستأذني. أما فضل الطعام، فضل طعام الغداء، فضل طعام العشاء، أنفقيه والحمد لله، لا يفسد.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد صافي محمد بعث يسأل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا، اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث لا أعرف صحته، ولكن يغني عنه ويكفي عنه ما رواه الشيخان الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا يكفي عن ذاك الحديث غير معروف. فالإنسان إذا كان في حاجة أخيه وعان أخاه في قضاء دينه، في الشفاعة له في حاجة، في علاجه، في إعطائه الدواء، في نقله بالسيارة إلى الطبيب، في غير هذا من الحاجات، والله جل وعلا وعده يكون في حاجته، وأن يقضي حاجته كما قضى حاجة أخيه، وعده بالعون سبحانه وتعالى. فالمؤمنون إخوة يتعاونون في حاجاتهم المباحة وحاجاتهم الشرعية، وكل إنسان له أجره في عونه لأخيه في حاجته الدنيوية والدينية جميعا. أما المعصية فلا، لا يعينه عليها، المعاصي لا يعينها، لا يجوز أن يعينها المعصية، أن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن يعينه في المباح كالعلاج ونحو ذلك، وفي المشروع كإعانة على صلاة الجماعة، إعانة على الحج، إعانة على الجهاد، إعانة على بر والديه، على صلاة أرحامه، إلى غير هذا من وجوه الخير، هو معجور على هذه الإعانة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية هامة سماحة الشيخ: أنا وصلت من بلدي لأداء العمرة واعتمرت، ثم ذهبت إلى المدينة للزيارة، وجلست في المدينة أسترزق عدة شهور، ثم جاء وقت الحج وأريد أن أحج، فما هو الحكم في عملي هذا، ولا سيما أني قدمت فقط للعمرة والزيارة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، تحج من المدينة والحمد لله، هذا من فضل الله عليه الذي يسر لك الحج، تحرم من ميقات المدينة بالحج والحمد لله. وإن أخذت عمرة ثانية في ميقات المدينة ثم يوم الثامن من الحجة تلبي بالحج مع الناس يكون أفضل، وتكون متمتعا وعليك الدم، تذبحها واحدة تذبحها يوم النحر أو يوم العيد أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب على المتمتع. وإذا حرمت بحج مهرد فلا بأس، لكن الأفضل لك أن تحرم بالعمرة، هذا هو السنة، تطوف تسعى تقصر تحل، ثم في اليوم الثامن بعد ذلك يوم الثامن عند الذهاب إلى منى تلبي بالحج. هذا هو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أصحابه لما غلبوا من المدينة في حجة الوداع، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، إلا من ساق الهدي من المدينة أو من الطريق هذا يبقى على إحرامه. أما الذي لبى بالحج يوم الحج جميعا وليس معه هدي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا بالطواف والسعي والتقصير ويجعلها عمرة، ثم يلبون بالحج يوم الثامن، وقد فعلوا رضي الله عنهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ضمنها سؤالين، يقول: أنا إنسان أصوم يوم عرفة سنويا وكذلك عاشوراء، ولكن نسيت في العام الماضي يوم عاشوراء حيث أفطرت في نفس اليوم ناسيا أنه يوم عاشوراء، لكني أكملت صيامي وصمت اليوم الحادي عشر، فهل عملي هذا صحيح؟
عاشوراء كله صومه طيب، فإذا صمت من ما تيسر فالحمد لله، ونرجو لك الأجر اليوم الذي فاتك بسبب النسيان، لأنك تركته غير عامد الناسي، فلك أجره إن شاء الله، وصومك الحادي عشر طيب، لأن اليوم العاشر فاتك نسيانا فلك أجره كما لو تركته مريضا ثم طبت في اليوم الحادي عشر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إمامنا في المسجد يقرأ سورة بعد الفاتحة، ولكن إذا نسي آية يكبر راكعا حيث لا يعطي المأمومين فرصة لتذكيره، وكذلك يقف أحيانا في وسط الآية ويكبر، وفي إحدى المرات قرأ آية طويلة ولم يكملها، فهل عمله هذا صحيح؟
لا حرج في ذلك الحمد لله، لا حرج، وإن وقف حتى يذكر فلا بأس، لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان الارتاج عليه في أول القراءة، فإن السنة يأتي بقراءة مناسبة بعد الفاتحة، كل صلاة على حسب ما يناسبها الشرع، وهو العصر والمغرب والعشاء والفجر، إذا لم يركع واستفاد من المأمومين أن يذكروه فلا حسن، أما إذا كان قد قرأ قراءة كافية فالحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية المستمع فألف عين رسالة، يقول فيها: أقوم بقيادة سيارة نقل ثقيل، وصدمت طفلا وتصالحت مع أهله ودفعت الدية، وأفتاني بعض الإخوة بصيام شهرين كفارة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ مع العلم أنني كما قلت سائق ويصعب علي الصوم نظرا لمشقة عملي كسائق نقد ثقيل، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم، عليك عتق رغبة، عتق رغبة مؤمنة إذا تيسر ذلك واستطعت ذلك، فإذا لم يتيسر فعليك أن تصوم شهرين متتابعين 60 يوما في الوقت الذي تستطيع، يبقى في ذمتك حتى تستطيع في وقت الإجازة، في وقت تستريح فيه عن السياقة، في الوقت الذي تستطيع فيه الصيام، هذا واجب عليه، بنص القرآن الكريم، لأن قتلك خطأ، وقتل الخطأ يوجب هذه الكفارة، يترك على مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، وليس بذلك إطعام، ليس بذلك إلا العتق، وعند العجز يكون فيه الصيام، يكون صوم شهرين متتابعين من 60 يوما. نسأل الله لك العون والتوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذا لا بد من الصيام سمحت
لا بد من الصيام، نعم، وإن لم يتيسر العتق. أما إن تيسر العتق يوجد في بعض في موريتانيا وبعض البلاد الإفريقية يوجد فيها عبيد يباعهم،
نعم،
إذا وصل يشتري له من الثقات وجد طيب،
نعم. وإن لم يتمكن من العتق فلا بد من الصيام ولو كان سائقا.
ولو كان سائقا، نعم.
بارك الله فيكم خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها سماحتكم ويقول: ما حكم من يصلي الصلوات الخمس في بيته مع أولاده البنين والبنات بحجة أن النساء يتساهلن في أداء الصلوات في غيابه إذا ذهب إلى المسجد مع أنه يسمع النداء؟ وما حكم الأولاد الذكور الذين يمنعهم من الذهاب إلى المسجد مع رغبتهم في صلاة الجماعة ولكن يخافون من أبيهم؟
الواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي في المسجد هو وأبنائه، أما النساء فيعلمهن أن يصلوا قبله أو بعده، قبل أن يذهب أو بعد أن يذهب، الأمر واسع الحمد لله، في إمكانهن أن يصلين بعد مجيئه من صلاة الجماعة، الوقت واسع، أو في حال ذهابه إلى الجماعة. المقصود أن هذا ليس بعذر، النساء يعلمن ويأكد عليهن في أداء الصلاة وهذا واجبهن، والصلاة عمود الإسلام في حق الجميع، في حق الرجال والنساء، من تركها كفر نسأل الله العافية. والواجب عليه هو أن يصلي في المسجد وأولاده الذكور، هذا هو الواجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يا مسجد يقودني، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فيقول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى: أنت ما أجد لك رخصة؟ ويقول: لا أجب. كيف البصير المعافى؟ وقد ثبت في الصحيح أيضا، صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد هممت أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بها أم الناس، ثم أنطلق برجال معهم خزهم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة ورفق عليهم بيوتهم. هذا يدل على عظم الأمر، وأن التاركين لصلاة الجماعة جديرون بالعقوبة. فوصيتي لهذا الرجل وأبنائه أن يتقوا الله وأن يصلوا مع الجماعة وأن يحذروا عقاب الله وغضبه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو محمد بن أحمد علي يسأل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء الدين غريبا، هكذا يقول سماحة الشيخ، وسوف يعود غريبا كما بدأ، اشرحوا لنا معنى هذه الغربة جزاكم الله خيرا.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا، بدأ يعني ظهر الإسلام غريبا في أول أمر في مكة، غريبا إن كفره لم يأخذ به القليل من الناس، ثم انتشر شيئا بعد شيء في مكة ولم يزل غريبا، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واندشر في المدينة وظهر في المدينة، ثم ظهر في جميع الدنيا والحمد لله. وسيعود غريبا كما بدا، يعني في اهل الزمان، بسبب قله اهله الذين يعتنقونه ويستمسكون به، حتى في اخر الزمان يقبض الدين كله ولا يبقى الا الاشرار بعد ان تقوم الساعه. بعد يعود غريبا ان يقل اهله ويكثر خصومه واعداؤه. وفي اخر الزمان بعد طلوع الشمس مغربها يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. قد ينتشر في بعض البلاد ويكثر ويقوى ويضعف في بلاد أخرى، لكن في الجملة هو يعود غريبا. لكن بالنسبة إلى بعض البلاد قد يكون فيها ليس بغريب لكثرة الدعاة فيها إلى الله والعلماء والأخيار. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر فيقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
الحديث صحيح، رواه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: رسول من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا تفسير الحديث: من عصاه فقد أبى، ليعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الشرع معناه أنه آبي ما يريد الجنة. لو أرادها لأخذ بالأسباب، فالذي يتنسب الأسباب ويتركها ما أراد الجنة. أما الذي أراد الجنة هو ليطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الشرع وينقاد للشرع ويحافظ على دين الله فيدع المحرمات ويأخذ بالواجبات ويجتنب الخيرات، هذا الذي يريد الجنة. الله جل وعلا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الآية. ويقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله الآية. فالمقصود أن الذي يريد الجنة يسارع إليها ويأخذ بأعمالها ويجتهد ويتقي الله، أما من أعرض عنها وعن أعمالها ولم يبالي فهذا في الحقيقة الأذى. ومثل ذلك من أراد بر الوالدين إذا اجتهد في الإحسان إليهما وبذل وسعة فقد أراد برهما حقيقة، وإذا عرض عن ذلك ولم يبالي وما أراد برهما كذاب. لو قال لي وجبتها كذاب، من أعرض عن ذلك ولم يفعل شيئا فهو إذا قال أنا أريد برهما هو كذاب. وهكذا لو قال أنا أريد هذا الصلاة الجماعة وأنا أحب ذلك ثم هو يتركب ذلك ويعرض ويبقى في بيته ولا يسلم عن الله كذاب في قوله، فعله يكذب قوله. والمقصود أن من أراد الخير سلك طريقة، ومن لم يسلك الطريق فهو ما أراد الخير. نسأل الله العافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.